في لقاء جديد نتدارس فيه تطبيق القواعد الأصولية على الأدلة الجزئية لنستخرج منها أحكاما في المسائل الفقهية. وقد سلكنا طرائق مختلفة في هذا العلم، ومنها أننا في مرة نأخذ عددا من التطبيقات، ومرة نأخذ عددا من أو نأخذ بابا فقهيا فنقوم بتطبيق القواعد الأصولية عليه. في المحاضرة الماضية ابتدأنا بطرح جديد من خلال أخذ قاعدة، ونقوم بتطبيق تلك القاعدة على الأدلة والمسائل الفقهية، وهذا يجعلنا أيضا نستعرض قاعدة أخرى يكون فيها تفصيلات مختلفة، بحيث يقع النزاع مرة بسبب الاختلاف في القاعدة الفقهية، ومرة يقع النزاع في طريقة تطبيق القاعدة على الفرع الفقهي، ومن ثم يقع النزاع الفقهي. في هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتدارس ما يتعلق بحمل المطلق على المقيد، والمراد بالمطلق الشائع في جنسه، بحيث يصدق على أي فرد من أفراده. ومن أمثلة ذلك ما لو قال أعطني قلما، فإن كلمة قلم كلمة شائعة في الجنس تصدق على فرد من الأفراد، لا يلزمه أن يستغرق جميع الأقلام لتنفيذ هذا اللفظ. وقد ورد ألفاظ مطلقة كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن أمثلة ذلك في قوله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإن كلمة صيام وكلمة صدقة وكلمة نسك كلمة مطلقة، فهي تصدق على أي فرد شائع في هذا الجنس. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك، فقال: صم 3 أيام، فقال في حديث الذي كثر القمل في رأسه، قال: صم 3 أيام، فقيدنا الصيام بكونه 3 أيام. وهك قال: أو أطعم 6 مساكين، فقيد الإطعام بكونه 6 مساكين. وستة هنا قيدت بكونها مساكين، والمساكين لم تقيد، لم يقيدها هل هم طوال أو قصار، هل هم في عمل أو في غير عمل، لكن جاء في أحاديث أخرى أن الإطعام يكون بمكة، يكون بمكة. ولذا قال أكثر أهل العلم: لا بد أن يكون في مكة، أخذا من قوله جل وعلا: هديا بالغ الكعبة. وهكذا في قوله: أو نسك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اذبح شاة، فقيدناها بأن المراد بها شاة، فلا يجزئ ما هو أقل من الشاة من الحيوان. وأما ما يقابل المطلق فهو المقيد، وهو الموصوف بوصف زائد عن أصل الماهية. ومن أمثلة ذلك ما لو قال: أطعم 6 مساكين، فهنا 6 لم يتركها على إطلاقها، وإنما قيدها بأن هؤلاء 6 يكونون من المساكين. وحينئذ نعلم أن الألفاظ على أربعة أنواع، على أربعة أنواع. النوع الأول الخاص، ومنه الأعلام مثل زيد وخالد، فهؤلاء أفراد مخصوصون. والنوع الثاني العام، وهو اللفظ المستغرق لجميع أفراده على سبيل الاستغراق، ومن أمثلته قولك يجب على المؤمنين، وقولك الحمد لله رب العالمين، فإن كلمة العالمين هذه من ألفاظ العموم. والنوع الثالث المطلق، وهو الشائع في جنسه، فالأول يصدق على فرد بعينه، وهنا يصدق على فرد لكنه غير معين، بل هو شائع في جنسه بحيث يصدق على أي فرد من أفراده. والفرق بين المطلق والعام أن العام مستغرق لجميع الأفراد، والمطلق يصدق على فرد واحد. وإن كان العام يصدق على جميع الأفراد كالمطلق، فإنه يصدق على جميع الأفراد، لكن العام على سبيل الاستغراق والمطلق على سبيل البدلية. والنوع الرابع ما يسمونه بالمهمل، وهو اللفظ الذي لا يدرى هل هو عام أو خاص أو هل هو مطلق، وله أمثلة عندهم. فهذه أنواع الألفاظ. يقابل العام الخاص أو التخصيص، فإذا العموم يقابله التخصيص، والإطلاق يقابله التقييد. ما الفرق بينهما؟ الفرق أن العام، أن تخصيص العام يكون متعلقا بالأفراد، يتعلق بالأفراد، بينما تقييد المطلق يتعلق بالأوصاف، يتعلق بالأوصاف. إذا وردنا تقييد فالأصل وجوب العمل بذلك القيد، فإن الألفاظ لم تذكر إلا لإعمالها والسير بمقتضاها. لكن إذا ورد عام وخاص فحينئذ ماذا نعمل؟ وهكذا في مسألتنا إذا وردنا مطلق ومقيد، فهل نعمل بالمطلق على إطلاقه ولا نلتفت إلى المقيد، أو نقول بأن المطلق محمول على المقيد؟ هذا له أربعة أنواع، له أربعة أنواع. النوع الأول إذا كان المطلق والمقيد يتحدان في السبب وفي الحكم، فحينئذ يحمل المطلق على المقيد. ومن أمثلة ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، ثم في الحديث الآخر قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فكلمة وهو يبول قيد، وهو يبول قيد. ففي هذه الحال ماذا نعمل؟ هل نقول بأن نعمل بتقييد المطلق فيحمل المطلق على المقيد، وبالتالي نقول الحكم يختص، حكم المنع من إمساك الذكر باليمين يختص بحالة البول، أو نبقى على عموم اللفظ؟ ومن جهة التأصيل الجمهور يقولون بأننا نحمل المطلق على المقيد، والحنفية يقولون نعتبر هذا من جهة النسخ، وبالتالي لا بد أن يكون المقيد قد توفرت فيه شروط النسخ. ما هي شروط النسخ؟ قالوا مثلا يشترط أن يكون متأخراً، يشترط أن يكون متأخرا، لأن الناسخ لا بد أن يكون متأخرا، ويشترط المساواة في الرتبة، فلا نقيد الكتاب بخبر آحاد، لأن القرآن لا ينسخ بخبر الواحد عندهم. فهنا هذا عائد إلى مسألة الزيادة على النص، الزيادة على النص، هل هي نسخ كما قال الحنفية أو هي بيان كما قال الجمهور؟ فإذا كانت بيانا لم نشترط فيها شروط النسخ، وإن كانت نسخا فلا بد من وجود شروط النسخ. وأريد لكم مثالا، لما في مثلا مسألة قطع الخفين أسفل الكعبين لمن لم يجد النعلين، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المحرم لا يلبس الخفين، فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. جاء في حديث ابن عمر وهو في الطريق قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، وفي عرفة قال صلى الله عليه وسلم من لم يجد النعلين فليقطع فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. فقال طائفة فليقطع هذا تقييد، فنحمل المطلق على المقيد، وبالتالي نقول لا يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين إلا بشرط أن يقطعهما أسفل من الكعبين. القول الثاني يقول بأننا نعتبر الحديث الآخر حديث ابن عباس الذي لم يذكر فيه القطع ناسخا، قال بعضهم لأنه متأخر والمتأخر ينسخ، وقال بعضهم بأننا إنما قلنا به لأنه في معرض الحاجة للبيان، فإن عموم الناس في موقف عرفة يحتاجون لهذا الحكم، ولذلك قررنا أن هذا الحكم بدون حاجة للقطع لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذن هذا من جهة هذه الحالة الأولى، وهي ما إذا اتحد الحكم واتحد السبب. الحالة الثانية إذا اختلف الحكم والسبب، ففي هذه الحال لا يحمل المطلق على المقيد. ومن أمثلة ذلك في كفارة الظهار، ذكرت الكفارة اعتاق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، بينما في كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة، ثم ذكر أن من لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولم يذكر الإطعام. فهنا الحكم مختلف، إطعام وعدم إطعام، والسبب مختلف، هذا ظهار وهذا قتل، وبالتالي فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد. الحالة الثالثة إذا اتحد السبب واختلف الحكم، ففي هذه الحال هل يحمل المطلق على المقيد؟ قال الجماهير لا يحمل المطلق على المقيد. والحالة الرابعة إذا اتحد الحكم واختلف السبب، فهذه وقع فيها اختلاف كثير، وأكثر أهل العلم على حمل المطلق على المقيد. ومن أمثلته في اعتاق الرقبة، فإنه قال في الظهار فتحرير رقبة وأطلق ولم يقيدها بالإيمان، وفي القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة، فحينئذ الحكم واحد وهو وجوب اعتاق رقبة، ولكن السبب مختلف، فهنا قتل وهناك ظهار، ومثله في كفارة اليمين لما قال جل وعلا: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو تحرير رقبة. فهنا رقبة أطلقت ولم يذكر تقييد ولم يذكر التقييد لها بالإيمان، فالحكم واحد وهو وجوب اعتاق رقبة، ولكن السبب مختلف، هنا حنث في يمين وهناك قتل، وبالتالي تقع من مسائل هذا القسم. من المسائل في قوله جل وعلا في هذه الآية: فيطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، بينما في كفارة الظهار قال فيطعام 60 مسكينا ولم يقيدها بكونها من أوسط ما تطعمون أهليكم. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ نقول هنا السبب مختلف، فهناك ظهار وهنا حنث في يمين، والحكم واحد وهو إطعام، وجوب إطعام المساكين، وجوب إطعام المساكين. ففي هذه الحال وقع الاختلاف بين أهل العلم، هل يحمل المطلق على المقيد أو لا. فالاختلاف في أصل القاعدة قد يترتب عليه اختلاف في فروع فقهية، وفي مرات يقع الاختلاف في الإدراج، فطائفة تدرجه في قسم وطائفة تدرجه في قسم آخر. ومن أمثلة ذلك أن أهل العلم اختلفوا في التيمم، هل يمسح يديه في التيمم إلى الكوع أو إلى المرفق؟ فقال طائفة: إلى المرفق. قالوا: لأنه قد أطلق الحكم هنا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وقيد في قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فنحمل المطلق على المقيد. قالوا: الحكم واحد وهو طهارة، بينما قال آخرون: الحكم هنا مختلف، هناك غسل في الوضوء وهنا مسح، والفرق يخالف، والغسل يخالف المسح، فاختلف الحكم هنا، ولذا رأوا أنه لا يحمل المطلق على المقيد. وقد يقع الاختلاف بسبب الاختلاف في إعمال مفهوم القيد، لأن تقييد المطلق في كثير من أموره يحمل على مسألة إعمال مفهوم القيد، مفهوم المخالفة، فإنه قد يقع الاختلاف في القيد هل هو معمول به أو لا، وبالتالي يقع الاختلاف في التقييد. ومن أمثلة ذلك مثلا في ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فقوله تربتها، هل هذا وصف؟ وبالتالي يفهم منه أن غير التربة ليست طهورا ولا يتيمم به كما قال طائفة، أو أن تربتها لقب، والألقاب هي أسماء الذوات، والألقاب لا يعمل بمفهومها، وبالتالي لا يختص الحكم في المسح في التيمم على التراب. إذن الاختلاف هنا نشأ من كون هذا القيد تربتها هل هو من الأوصاف فيكون له مفهوم مخالفة، وبالتالي يقيد بهذا المفهوم النصوص الأخرى في قوله وجعلت لي الأرض طهورا، أو أن تربتها لقب والألقاب لا مفهوم لها، وبالتالي لا تقيد النصوص الأخرى بمثل هذا اللفظ. ومن أمثلة ذلك في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فذكر قيد متعمدا، بينما في النصوص الأخرى قال صلى الله عليه وسلم في الضبع كبش، ولم يذكر كون الصيد متعمدا. فحينئذ هل نقول بأن متعمدا قيد مراد إعمال مفهوم المخالفة فيه، وبالتالي لا تجب الفدية إلا في الصيد المتعمد فقط كما هو مذهب الظاهرية وطائفة، أو نقول بأن متعمدا هنا أوردت للتشنيع على الفاعل وليست لإعمال مفهوم المخالفة، وبالتالي لا يقيد الحكم بالتعمد فتجب الفدية في قتل الصيد سواء كان تعمدا أو كان خطأ؟ هذا اختلاف فقهي بين أهل العلم في هذه المسألة. من أمثلة، إذن هذه تقعيد لهذا الباب، هناك تفريعات كثيرة لعلي أورد نماذج منها مما ذكره أهل العلم. من ذلك في قوله تعالى في الرجعة وأشهدوا ذوي عدل منكم، وفي الوصية قال ممن ترضون من الشهداء، بينما في البيع قال وأشهدوا إذا تبايعتم، ولم يذكر وصف العدالة. فحينئذ الحكم واحد وهو الإشهاد، لكن السبب مختلف، هنا رجعة وهناك وصية وهنا بيع، فبالتالي نقول يقع الاختلاف في هذه المسألة، لكن أهل العلم كالمجمعين فيها. فحينئذ نقول حمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب لاتحاد الحكم. ومن أمثلة هذه المسألة أيضا في قول في آيات الظهار، فإنه قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، ولم يذكر من قبل أن يتماسى. فحينئذ الحكم السبب واحد وهو الظهار، والحكم مختلف، فهل نحمل المطلق على المقيد أو لا نحمله؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء، ولذلك رأى الشافعي أنه لا بد من إطعام قبل المسيس، ورأى أبو حنيفة أنه يجوز تأخير الإطعام عن الجماع. ومن أمثلة ذلك ما ذكر في قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فهذه الآية قيدت دفع المال لليتيم بعد بلوغه بكونه راشدا. الجمهور قالوا تبقى على إطلاقها ولا نقيدها حتى ولو بلغ 70 سنة، لا يؤتى ماله إلا إذا كان راشدا. وقال أبو حنيفة إذا بلغ 25 سلم له ماله مطلقا، فقيد هذه الآية بمعنى قياسي عنده، فقال الجد قد يكون الابن 25 سنة قد يكون جدا، فكيف يحجر عليه؟ ومن المسائل التي يذكرها أهل العلم كتطبيق على هذه القاعدة قوله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. قالوا مسفوح قيد، وبالتالي فإننا نقيد به مطلق النصوص في مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. ولكن الذي ينظر في هذا يجد أن هذا من تخصيص العموم وليس من تقييد المطلق، لأن كلمة الدم معرف بال الاستغراقية فتفيد العموم، ولأن قوله دما من ألفاظ العموم لأنها نكرة في سياق النفي قل لا أجد، وبالتالي يكون هذا من تخصيص العموم وليس من تقييد المطلق. ومن ثم نعلم أن كثيرا من الأحكام قد يتنازعها النظر هل هي من تقييد المطلق أو من تخصيصات العموم. ومن أمثلة هذا مثلا في قوله جل وعلا فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فربط الحكم بالنكاح وجعله مطلقا، يعني كلمة تنكح فعل قد حذف متعلقه، وبالتالي ظاهره أنه يصدق على أي نكاح. فقال طائفة من الشافعية بأنه بمجرد العقد تحل لي مطلقها ثلاثة، وقال الجمهور لا، نقيده بحديث حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، فقيدوا قالوا الحكم هنا واحد والسبب واحد فيحمل المطلق على المقيد. وآخرون قالوا بأن قول حتى تنكح يصدق على العقد والوطئ، وآخر قالوا هو المراد به الوطئ المشروع، الوطئ الذي يكون مشروعا. ومن أمثلة هذه المسائل في قوله جل وعلا ودية مسلمة إلى أهله، قال فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة، ثم قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية. هنا الدية مطلقة لأنها نكرة في سياق الإثبات، وبالتالي بماذا نفسرها؟ قال طائفة هنا الدية تحمل على معهود الشارع وهي الدية التامة 100 ناقة كما هو مذهب أبي حنيفة. وقال أحمد قالوا لأن وقال أحمد ومالك الدية هنا نصف دية المسلم لما ورد في الحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذه المسألة. الحنفية قالوا لا يصح أن نقيد الكتاب بخبر أحد. لماذا؟ لأن التقييد زيادة على النص وزيادة على النص نسخ، بالتالي لا يصح أن ننسخ الكتاب بخبر الواحد. من المسائل التي في هذا الباب في قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، هذه الآية تتحدث عن المطلقة بالثلاث، فظاهر هذه الآية وجوب النفقة، منطوق الآية وجوب النفقة على المطلقة ثلاثا إذا كانت حاملا، ومفهومه أنها إذا لم تكن حاملا فإنه حينئذ لا تجب النفقة لها حتى في مدة العدة. وبالتالي قال طائفة من أهل العلم بأن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى، بينما قال آخرون بأن لها السكنى ولها النفقة لعموم النصوص الواردة في نفقة المطلقة. فهنا هل نقيد النصوص المطلقة في نفقات المطلقات بهذه الآية أو لا نقيدها؟ فالسبب واحد وهو الطلاق، والحكم هنا واحد في النفقة. وقال آخرون بأن هذا من إعمال مفهوم المخالفة، مفهوم الشرط، والحنفية وبعض الشافعية لا يرون حجية مفهوم الشرط، وبالتالي قالوا بأنه تجب النفقة للمطلقة ثلاثا في مدة عدتها حتى تنتهي العدة. من المسائل التي تتعلق بهذا الباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج ونحوه من النصوص، هنا فعل حذف متعلقه، وبالتالي ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي حرج، يحمل على المقيد في الفعل النبوي مع قوله لتقضوا مناسككم أو لا، فهنا وقع الاختلاف بين أهل العلم، فقال طائفة بأنه يحمل المطلق على المقيد فلا يجزي إلا رمي الحصى، وقال آخرون بأن كل رمي مجزئ ما دام يعد رميا. منشأ الخلاف هنا في طريقة تطبيق قواعد حمل المطلق على المقيد. أيضا من المسائل التي تتعلق بهذا الباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، فهنا جعل الثمرة بعد التأبير للبائع، فيفهم منه أنها إذا لم تؤبر تكون الثمرة للمشتري. طائفة من أهل العلم قالوا بأن قوله نخلة هذا من المطلقات، وبالتالي نطبق عليها قاعدة حمل المطلق على المقيد، والصواب أن كلمة نخل هنا نكرة في سياق الشرط، فهي من ألفاظ العموم وليست من ألفاظ الإطلاق. من المسائل التي تتعلق بهذا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا، بينما هذا وارد في الحديث، بينما في حديث آخر قال إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا، فحينئذ هل نحمل المطلق على المقيد ونقول التحالف هذا لا يكون إلا عند كون السلعة لا زالت موجودة قائمة، أو تشمل ما لو كانت السلعة تالفة؟ قال الحنفية بالعموم. لماذا؟ قالوا لأن قوله والسلعة قائمة هذا يثبت حكم التراد حال قيام السلعة، لكنه لا ينفي التراد عند عدم قيام السلعة، بناء على قولهم بأنه لا يعمل بمفهوم المخالفة. والجمهور يقولون بأن التحالف والتراد إنما يكون عند قيام السلعة أخذا من مفهوم المخالفة في الحديث السابق. أيضا من قواعد هذا الباب ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، هنا ولي نكر في سياق الإثبات لأن الاستثناء من النفي إثبات. ورد في لفظ آخر أنه اشترط في الولي أن يكون عدلا، ومثله في الشهادة، فقد ورد في حديث إلا بولي وشاهدين، وفي لفظ آخر قال شاهدي عدل، وبالتالي هل نشترط العدالة في الولي ونشترط العدالة في الشهود أو لا نشترطها؟ أما في الولي فقال الجماهير لا تشترط، لأن زيادة عدل مع الولي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قالوا بعدم اشتراطها، والحنابلة يشترطونها بناء على هذه اللفظة. وأما قوله وشاهدي عدل فإن الأكثر على لزوم أن يكون الشهود عدولا. بعضهم أخذ من هذه الزيادة وبعضهم أخذ من قوله أشهد ذوي عدل منكم، من باب حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب. من المسائل التي تتعلق بهذا الباب في قوله تعالى واسجد واقترب، وقوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، هنا فعل أمر، فعل أمر حذف متعلقة وهو مثبت وبالتالي يفيد الإطلاق، فقال الجمهور نحمله على سجود صلاة الفريضة سجود، لأن المطلق يصرف على أو يجوز حمله على أحد أفراده. الحنفية أخذوا من هذه النصوص وجوب سجود التلاوة وجعلوا هذا اللفظ من ألفاظ العموم، فقالوا بأنه يشمل سجود التلاوة، لذلك أوجبوا سجود التلاوة. من مسائل هذا الباب مثلا ما ورد في صدقة الفطر، ورد في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو من شعير أو من تمر أو من أقط، فقوله طعام ظاهرها أنها تصدق على جميع الأطعمة، لكن ورد في الحديث الآخر أنه قال صاعا من بر، فقال طائفة نحمل المطلق طعام على المقيد فيكون المراد هنا البر. وإذا أجزنا إخراج صدقة الفطر من بقية ما يقتات فإنما نخرجه من باب القياس على المذكور. وقال آخرون بل لفظة طعاما مطلقة، والأصل في اللفظ المطلق أن يصدق على أي فرد من أفراده، وبالتالي فإنه يجزئ أخذا من إطلاق النص إخراج أي طعام في صدقة الفطر. ومثله أيضا في صدقة الفطر قال في الحديث على العبد والحر من المسلمين، في لفظ على العبد والحر، في لفظ قيدها بقوله من المسلمين. هذا اللفظ في الحقيقة هو من ألفاظ العموم، لأن المفرد المعرف بأل الاستغراقية يفيد العموم، ولكن قال طائفة بأنه من ألفاظ الإطلاق، وقالوا بأن لفظة من المسلمين قيد. الصواب أن كلمة من المسلمين هذه من ألفاظ التخصيص وليس من ألفاظ التقييد. من المسائل العقدية في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ومثله في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ظاهر هذا أن الله يستجيب جميع الدعوات هنا مطلق، فجاءنا في النص الآخر قال فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فقيد الإجابة بالمشيئة، ولذا قال طائفة بأن النص الأول مطلق يحمل على هذا النص المقيد، ولكن في الحقيقة أن هذا من العموم، لأنه قال فإني أجيب دعوة الداعي، الداعي معرف بالألف الاستغراقية، ودعوة اسم جنس مضاف إلى معرفة فيفيد العموم. من المسائل المتعلقة بهذا في قوله جل وعلا في كفارة اليمين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، هذه الأيام الثلاثة مطلقة ولا مقيدة؟ ورد في بعض القراءات فثلاثة أيام، فصيام ثلاثة أيام متتابعات. فمن صح هذه القراءات قال أنا أحمل المطلقة الواردة في الآية على المقيد الوارد في القراءة الشاذة، لأن القراءة الشاذة يؤخذ منها حكم. بينما رأى آخرون أن القراءة الشاذة لا يعمل بها، وآخرون قالوا يعمل بها لكنها في هذا الموطن لم تثبت بإسناد صحيح، وبالتالي رأوا أن صيام كفارة اليمين لا يقيد بالتتابع. وفي هذا مسألة أصولية، وهي إذا وردنا نص مطلق ثم وردتنا له تقييدات مختلفة متضادة، فحينئذ لا نحمله على أي منها. ففي صيام كفارة القتل وكفارة الظهار فقال فصيام شهرين متتابعين قيد بالتتابع، وفي صيام فقد الهدي في الحج قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، فقيدها بالتفريق لا بالتتابع. وبالتالي إذا لم تصح الأدلة الأخرى في تقييد الآية في صيام ثلاثة أيام متتابعات فإنه لا يصح لنا أن نقيد هذا بأي القيدين لتضادهما. آتي بمثال أوضح من هذا. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، إحداهن مطلقة لم تقيد بشيء. ثم جاء في لفظ قال فأولاهن بالتراب، وفي لفظ آخر قال أخراهن بالتراب، وفي لفظ قال عفروه الثامنة بالتراب. فحينئذ التقييدات مختلفة، وبالتالي نبقي المطلقة على إطلاقه مع اتحاد الحكم واتحاد السبب في هذه النصوص. من مسائل هذا الباب في قوله جل وعلا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، ايش؟ ها؟ فأولئك حبطت أعمالهم. وفي الآية الأخرى ومن يرتدد فقد حبط عمله. فالآية الأولى مقيدة بالموت، والآية الثانية مطلقة. فحينئذ هل نحمل المطلق على المقيد أو لا؟ فائدة هذه المسألة، شخص حج مثلا أو أدى واجبات ثم بعد ذلك ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فإن قلنا حبط عمله فحينئذ الأمور التي قبل الردة قد حبطت، وبالتالي يجب عليه حج آخر. وإن قيدنا المطلق بالمقيد وقلنا لا يحبط عمله حتى يموت على الردة، ففي هذه الحال لا يجب عليه حج آخر ويكفيه الحج الأول لأنه لم يبطل عمله في هذه الحال. من المسائل في الفرائض في قوله جل وعلا وإن كان يورث كلالة وله أخ أو أخت، ورد في القراءة الشاذة من أم فله السدس مما ترك، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هنا قيدنا النص القرآني بالقراءة الشاذة. بعضهم يقول التقييد بالقراءة، وبعضهم يقول إيش بالإجماع عليها، الإجماع عليها. فهنا وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، هذه مطلقة، الحكم واحد والسبب واحد. مثلها أيضا في آخر السورة، يسألونك ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك وليس له ولد فله إيش ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. أخت هنا مطلقة، وبالتالي إن كان هناك أخت شقيقة أخذت، وإن كان هناك أخت لأب أخذت، لكننا قيدنا هذا ب وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. حينئذ نقول الأختان هنا الشقيقتان، ولا ترث الأختان لأب إلا عند عدم الشقيقتين. فهذا النص مطلق وتم تقييده بدلالة نصوص أخرى. من أمثلة هذا الباب ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة، وذكر منهم المسبل. قال ومن جر إزاره كبرا. في بعض الألفاظ أطلقت وفي بعض الألفاظ قيدت، الحكم واحد فنحمل المطلق على المقيد، لكن في حديث آخر قال ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وهذا في حكم مختلف ألا وهو في النار، هذا حكم غير الحكم الوارد في الحديث الآخر. فهنا هل يحمل المطلق على المقيد؟ قال الجمهور نعم نحمل المطلق على المقيد، وبالتالي لا يحرم من ذلك إلا ما كان على جهة الكبر. وآخرون قالوا حمل المطلق على المقيد إنما يكون عند اتحاد الحكم، والحكم هنا مختلف وبالتالي لم يحمل المطلق على المقيد. من المسائل أيضا في قول الله جل وعلا في المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. الآية مطلقة لم يذكر فيها عدد الرضاعات، ولذا قال مالك وأبو حنيفة يثبت التحريم في برضعة واحدة لأن الآية مطلقة. وقال الشافعية والحنابلة إنما يحرم بخمس رضاعات لما ورد في حديث عائشة قالت كان فيما أنزل عشر رضاعات محرمات فنسخنا بخمس. بعض الأولون بعضهم قال هذا خبر واحد فلا نقيد به نص القرآني إذ لا تجوز الزيادة على النص إلا بما يصلح في باب النسخ. وبعضهم قال هذه قراءة شاذة في آخر الحديث قالت وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى، كانت قراءة شاذة، وبالتالي بعضهم قال أنا لا أخذ بها لأنني لا أحتج بالقراءة الشاذة. من أمثلة المسائل هذا في أبواب المعتقد ما ورد في نصوص الوعيد، في نصوص الوعيد فإنها مطلقة ثم ورد تقييدها بعدد من القيود، منها أن ذلك في من لم يتب، وأن ذلك في غير من يشاء الله أن يعفو عنه ويتجاوز عنه. وبهذا نجمع بين النصوص الواردة في هذه الأبواب. إذن هذه نماذج مما يمكن إدراجه في باب حمل المطلق على المقيد. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ورزقكم الله العلم النافع والعمل الصالح، وجعلكم الله أئمة هدى يقتدى بكم في الخير. في أمان الله.